أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويمكن الجواب عن الإشكال السابق بأن يقال بأننا نرى بأن المدار في تنقيح الظهورات كالعموم والإطلاق وما شاكل ذلك أصالة عدم القرينة، كما تقدم مرارا وتكرارا، وأصالة عدم القرينة عند أهل المحاورة والعرف تنقح الظهور الواقعي، والعقلاء أو أهل العرف لا يعتنون باحتمال المخصص، فيقولون بأنه متى ما لم نجد القرينة نبني على عدمها، وأن ما صدر من المتكلم هو المراد الواقعي، فيتنقح ببركة أصالة عدم القرينة الظهور الواقعي. وإن كنا نحتمل أن المولى أخر البيان لمصلحة، ولكن إذا فرض أن العرف وأهل المحاورة تبين لهم خطأ هذا الأصل فوجدوا قرينة ومخصصا متأخرا، يكون هذا المخصص الذي وجدوه متأخرا مانعا من قولهم أن الظهور الأول كان لبيان الواقع، بل يقولون مع وجود المخصص المتأخر يكشف هذا المخصص المنفصل على أن المولى أخر البيان لوجود مصلحة، فيحكمون في طول ذلك، يعني عند وجود المخصص يحكمون في طول ذلك بأن هذا الظهور الصادر في الزمان الأول ظهور شنو؟ ظهور لبيان المراد الظاهري لا لبيان المراد الواقعي. إذن نحن نلاحظ وننظر إلى أهل المحاورة والعرف تارة قبل ورود ومجيء ووجدان المخصص، وتارة ننظر لهم في طول وجود المخصص بعد وجود المخصص. فهم يقولون متى ما صدر من المتكلم كلامون فهذا الكلام هو المراد الواقعي، هذا الظهور هو المراد الواقعي ببركة أصالة عدم القرينة العقلائية العرفية التي جرى عليها أهل المحاورة. نعم، إذا وجدوا المخصص المنفصل كما كان في محل بحثنا، قالوا أن هذا المخصص المنفصل كاشف على أن العموم والإطلاق في الزمان الأول لا يراد منه المراد الواقعي، بل يراد منه المراد الظاهري. فما ذكرناه من دعوى أن المخصص المنفصل كاشف بعد وجوده على أن الظهور الأول ظهور شنو؟ ظهور لبيان المراد الظاهري لا يتنافى مع التشبث بأصالة عدم القرينة عند الشك في القرينة لبيان الظهور الواقعي. واضح الفكرة؟ فلا يتنافى مع التمسك بأصالة عدم القرين لإثبات أن الظهور ظهور واقعي، فينقحون الظهور الواقعي مع عدم وجود القرينة، فيتنقح موضوع قاعدة الإش الاشتراك. وبعبارة أخرى يمكنك أن تقول كما ذكر المصنف بأن المستند في إثبات أصالة الظهور المعبر عنها بأصالة الحقيقة أصالة عدم القرينة، ومنشأ أصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرد عن القرينة وإرادة خلافه. هذه نكتة جري الشيخ يطرحها، يعني لو سألت ما هو منشأ أصالة عدم القرينة، هل أصل تعبدي محض؟ يقول لا، منشأ أصالة عدم القرينة هو أنه يقبح من المتكلم أن يأتي بخطاب له ظاهر بل مجرد عن القرين ويريد خلافه، وهذا أصل استقرت عليه طريقة التخاطب، وأن المتكلم لا يلقي الكلام الذي يريد منه خلاف ظاهره بلا نصب قرينة. فحينئذ نقول هذا المتكلم عندما أطلق الكلام إما أراد أن يفهم المعنى الحقيقي الذي هو الظهور المستفاد من العموم، أو أراد أن يفهم المعنى المجازي أي أطلق العام وأراد الخاص بلا قرينة، فهذا معنى مجازي، وحيث إن المعنى المجازي لا يصح بدون نصب قرينة يتعين أن المراد للمتكلم من الكلام المعنى الحقيقي. غايته إذا اطلعنا على التخصيص المتأخر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل، وهو أصل إلقاء الخطاب وإرادة خلافه الذي قلنا أنه قبيح بلا نصب القرينة. فإذا جاء المخصص كشف ذلك عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل لنكتة معينة لمصلحة معينة، وأما إذا لم نطلع على المخصص المتأخر فحينئذ نحكم بأن المتكلم أراد واقعا ما هو الظاهر، وإن شاء الله أراد واقعا ما هو الظاهر، فيتنقح موضوع قاعدة الاشتراك. ولهذا قال قلت المستند في إثبات أصالة الحقيقة، قلنا أصالة الحقيقة هي أصالة ظهور، بأصالة عدم القرينة، يقول لي أن الشيخ العظم ما يتنقح أصالة الظهور إلا بأصالة شنو؟ عدم القرينة. المستند في إثبات أصالة الحقيقة كأصالة الظهور، يعني أصالة العموم أصالة الإطلاق في مقامنا، بأصالة عدم القرينة، ما هو المستند؟ قبح الخطاب بالظاهر المجرد، يعني مجرد عن القرينة، وإرادة خلافه. إذا كان هذا قبيح والقبيح لا يصل المتكلم، فهذا الظاهر هو المراد والواقعي. إذا كان المتكلم يقبح عليه أن يأتي بالظاهر المجرد عن القرين ويريد خلافه، معنى ذلك أن ما هو ظاهر هو مراده الواقعي، بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة تفهيم معنى الحقيقي أو المجازي. إذا المتكلم ألقى مغرض الإجمال، غرض البيان، واضح النقطة ليش؟ لأنه حل يقول إذا كان غرض الإجمال ما ثبت شيء، ما يفيدنا شيء، لا بد أن نضم أن الظاهر في خطاب كل متكلم أنه يريد التفهيم، يريد الإفهام والتفهيم، مو أنه يريد الإجمال أو يريد الحكاية أو يريد القصة أو يريد المدلول الاستعمالي. واضح ليش قال الشيخ هاي المقدمة مهمة؟ لأنه ما لم تثبت أن ظاهر المتكلم هو إرادة التفهيم ما نستفيد شيء، لا نستطيع أن نستفيد أن هذا الذي هو ظاهر هو مراده الواقعي، لأنه لعله صدر منه عند إرادة فقط استعمالية، ما عند إرادة جدية. يقول لا، استقط الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا للتفهيم، إما معناه الحقيقي أو معناه المجازي، إما المراد التصديقي الثاني يسموه، إما المدلول التصديقي اللي هو المجازي أو الحقيقي، وحيث أن الثاني منتفي لأن المجاز يتوقف على القرينة فيتعين الأول. فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلا واقعا، يريد الحقيقة. وحينئذ فإن اطلعنا على التخصيص المتأخر كان هذا كاشفا على عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل، يعني ألقى الخطاب الذي له ظاهر ومجرد عن القرينة ويريد خلاف الظاهر لكن لنكتة لمصلحة. وأما إذا لم نطلع عليه ونفيناه بالآص فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر من المخاطبين فيشترك الغائبون ما معهم. هذا تمام الكلام في الدوران بين النسخ والتخصيص. طولنا في هالبحث الشيخ كما أطال الشيخ. احنا وين بحثنا؟ وين بحثنا شيخنا؟ وين احنا كنا في المرجحات الداخلية هناك، وجبنا ودخلنا جبنا صغرويات في بحث الظهور، قلنا أن البحث في الوش دخل البحث، قلنا أن المرجحات لا تصل النوبة إليها مع إمكان الجمع العرفي. إمكان الجمع العرفي يعني شنو؟ الجمع الدلالي بالظهور. الجمع الدلالي بالظهور بنكتة الأظهرية بحثنا عن صغرويات للبحث عن أيهما أظهر. هي كل بحث أبحاث صغروية لتنقيح ما هو الأظهر. بلي المورد الثاني الذي تعرض له المصنف تعارض الإطلاق والعموم. مثاله: إذا قال المولى أكرم العالم فهذا دليل يدل بإطلاقه على وجوب إكرام العالم سواء كان فاسقا أو لا. ثم جاءنا عموم فقال لا تكرم أي فاسق، ومقتضى العموم أنه يحرم إكرام الفاسق سواء كان عالما أو لا، فيتعارض الإطلاق الشمولي مع العموم الشمولي، إذ النسبة بين الدليلين ما هي؟ العموم والخصوص من وجه. ففي العالم الفاسق الدليل الأول يقول أكرمه، أكرم العالم وإن كان فاسقا بالإطلاق. الدليل الثاني بالعموم يقول لا تكرمه، فيحصل التعارض بين الإطلاق الشمولي وبين العموم الشمولي. وأيضا من تطبيقات هذا البحث التعارض بين الإطلاق البدلي والعموم الشمولي، كما لو قال المولى أكرم عالما وقال لا تكرم أي فاسق. واضح الفرق؟ ما قال أكرم العالم، مو اطلاق شمولي، اطلاق بدلي، اكرم عالما، حيث ان عالما هذا تنوين الوحده يكشف على ان الاطلاق اطلاق شنو؟ بدلي، المراد اكرام احد العلماء، ولكن هذا الاحد لا بشرط من جهه كونه عالم او لا، لا بشرط من جهه كونه فاسق او لا. فيحصل التعارض بين الإطلاق البدلي هنا وبين العموم الشمولي، فهل يجوز إكرام العالم الفاسق امتثالا لأكرم عالما أو لا؟ فيحصل التعارض بين الدليلين في مادة الاشتراك، فما هو الحال؟ هنا يقول المصنف: يدور الأمر بين شيئين، إما أن نرفع اليد عن الإطلاق ونحافظ على العموم، فقوله في المثال الأول لا بل أكرم العالم إطلاق، نرفع اليد عن إطلاق أكرم العالم ونحافظ على عموم لا تكرم أن يفاسق، ومقتضى رفع اليد عن الإطلاق تقييد الدليل الأول بالعالم غير الفاسق، فتكون النتيجة أكرم العالم غير الفاسق، فنحافظ على عموم الدليل الأول، لا نتصرف في لا تكرم أن يفاسق، وإنما نقيد إطلاق الدليل الأول. أو وبين أن نحافظ على الإطلاق في أكرم العالم ونرفع اليد عن عموم الدليل الثاني فنخصصه بالدليل الأول، فتكون النتيجة لا تكرم أي فاسق إلا إذا كان عالم. فيدور الأمر في المقام بين رفع اليد عن الإطلاق أي التقييد، وبين رفع اليد عن العموم أي التخصيص، وهذا ما يسمى في الكلمات الدوران بين التقييد والتخصيص. واضح؟ فيسمى في الكلمات الدوران بين التقييد والتخصيص. فما هو المرجع حينئذ؟ يقول المصنف: لابد لكي نحدد الجواب عن هذا السؤال أن نرجع إلى مسألة في بحث الإطلاق، وهو أن الإطلاق هل هو مستفاد بالواضع أو مستفاد من قرينة الحكمة، حيث وقع الخلاف بينهم في بحث الإطلاق في هذه المسألة. فقبل سلطان العلماء كانوا يرون بأن الإطلاق مستفاد بالواضع، حيث ذكروا أن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني الطبيعة بشرط الإطلاق، فيكون الإطلاق مدلول شنه؟ مدلولا وضعيا، فالواضع وضع الرقبة للرقبة المطلقة، لا الرقبة بشرط الإيمان، لا الرقبة بشرط الفوز، فهي موضوعة للرقبة المطلقة. أما سلطان العلماء ومن بعده قالوا بأن الإطلاق ليس مدلولا مستفادا من الواضع، بل الواضع وضع اسم الجنس للماهية لا بشرط الماهية المهملة، على خلاف أن الماهية المهملة لا بشرط القسمي، لا بشرط المقسمي، كما العلاقة أو الطبيعي. بحثوا سبعة آراء عندهم في بحث الإطلاق، بحثناها في الحلقة الثالثة، سبعة آراء في الحلقة الثالثة أشرنا إليها، ما هو الموضوع له بناء على سلطان العلماء ومن بعده، سبعة احتمالات موجودة في المقام، لكنهم يتفقون على أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا، وإنما الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، وهو أن المتكلم إذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد على التحصيص، فيستفاد من ذلك أن المراد الماهية لا بشارط الذي تنطبق على ألف شارط. فهنا مسلكان. يقول الشيخ الأعظم: تارة نتكلم على المسلك الأول وتارة نتكلم على المسلك الثاني. أما على المسلك الأول، الذي يقول بأن الإطلاق مدلول وضعي مرجع التقييد إلى المجاز، لأن الواضع قد وضع اللفظ للطبيعة المطلقة، فلو أردت المقيد فقلت أعتق رقب مؤمنا لكان هذا الاستعمال مجازيا، فيلزم من التقييد المجازية، فمرجع التقييد إلى المجاز لأن الواضع وضعها للطبيعة المطلقة، وأنت لم ترد الطبيعة المطلقة وإنما أردت الطبيعة المطلقة المقيدة بقرينة أنك قلت شنو مؤمنة. فحينئذ إذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص فمرجع البحث إلى الدوران بين المجاز والحقيقة، لأنه إن رفعت اليد عن الإطلاق بقرينة الدليل الآخر فقد ارتكبت المجاز، أما لو رفعت اليد عن العموم فإنه يكون ذلك من باب ماذا؟ الاستعمال الحقيقي، لأن العام بعد مجيء المخصص لا يلزم أن يكون مجازا، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز. إذا قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، لا يكون العموم في الدليل الأول شنو عموم بمعنى المجاز، فحينئذ يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز. فما هو المحكم حينئذ؟ ماذا نفعل؟ هل نرتكب المجاز أو نحافظ على الحقيقة؟ يقولون إذا دار الأمر بين تصرفين يلزم من أحدهما ارتكاب المجاز دون الآخر، فلا بد أن نحافظ على ما لا يلزم منه المجاز، بأن نحافظ على أن الاستعمال شنو حقيقي، ومقتضى كون الاستعمال حقيقي أن لا نعمل التقييد بل نعمل التخصيص. واضح الفكرة؟ لأنه لو ارتكبنا التخصيص لن يلزم المجاز، بخلاف لو ارتكبنا التقييد فإنه يلزم المجاز، والتصرف والحمل على المجاز في يحتاج إلى مؤنة زائدة خلاف الظاهر، لأن ظاهر المتكلم أنه عندما يتكلم يريد المعنى الحقيقي. اللهم إلا أن يدعى كما ادعى بعضون أن العام بعد مجيء المخصص أيضا مجاز، فإذا جاء المخصص المنفصل وقال لا تكرم العالم الفاسق كشف أن المتكلم ما استعمل كل في إفادة العموم للمدخول، بل هذا كاشف على أنه عبر بكل وأراد العالم غير الفاسق فيكون مجاز، وهذا عندهم بحث هل أن العموم بعد مجيء المخصص مجاز في الباقي أو حقيقة في الباقي؟ مر عليكم في الأصول، والصحيح أنه حقيقة لا مجاز. بحثنا هذا أيضا في الحلقة الثالثة، تعرض الشيخ السيد الشهيد إلى هذا المطلب وشرحناه، وقلنا أنه قد حصل خلط بين المراد الاستعمالي وبين المراد الجدي كما مر عليكم وراجعوا. هذا كله بناء على ما قبل، سلطان العلماء رأي منسوخ بعد. إنما الكلام المهم وهو محل الابتلاء بناء على نظر سلطان العلماء فما بعد، وهو أن التقييد لا يلزم منه المجاز بل يبقى حقيقة، لأن اللفظ موضوع للطبيعة لا بشرط، فتقبل التقييد وتقبل الإطلاق، فاستعمالها في التقييد أو في الإطلاق كلاهما استعمال حقيقي، لا أنها موضوع للطبيعة بشرط الإطلاق أو بشرط التقييد حتى يكون الاستعمال في مورد آخر مجاز. فما هو الحال؟ هل نقول بالتقييد أو نقول بالتخصيص؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره تبعا لأكثر الأصوليين أيضا أنه في مثل هذا المورد نحافظ على عموم العام في العموم ولا نرتكب التخصيص، بل نرفع اليد عن الإطلاق فنرتكب التقييد، فيكون في مورد الدوران بين التقييد والتخصيص أن نلتزم بالتقييد ونحافظ على عموم العام فيكون خلوا من التخصيص، وتكون النتيجة في مقامنا أكرم العالم يقيد بما عدا الفاسق. أما العموم لا تكرم أي فاسق محافظ على عمومه. فما هي النكتة في ذلك؟ أفاد المصنف قدس سره أنه بناء على نظر سلطان العلماء وما بعده، ظهور الدليل في الإطلاق متوقف على عدم البيان، على عدم القرينة، فأصل مقتضي الظهور الإطلاقي مأخوذ فيه عدم البيان، عدم القرينة، بحيث أن البيان والقرينة رافع لأصل مقتضي الظهور الإطلاقي في الإطلاق. فعدم البيان على التقييد جزء من مقتضي الإطلاق. تفهم المطلب؟ فعدم البيان على التقييد جزء من مقتضي الإطلاق بخلافه في العموم، فإن مقتضي العموم الواضع، غايته أن بيان التخصيص مانع عن عمل العام بالعموم، أو مانع عن فعلية اقتضاء العام للعموم، وإلا العموم مقتضي ختام وهو الواضح، لأن دلالة أدوات العموم على الاستيعاب بالوضع، فالمقتضي للاستيعاب متحققان. غايته أن بيان التخصيص مانع عن اقتضاء فعلية اقتضاء العامين، شنو ليل؟ للعموم. فهناك فرق جلي بين دخالتي ماذا؟ عدم البيان ماذا في الإطلاق، وبين دخالته في العموم. فعدم البيان جزء من مقتضي الإطلاق، بحيث أن البيان رافع للمقتضي، بخلافه في وين؟ بخلافه في العموم، فإن البيان ما مانع. فإذا اتضح ذلك نقول المفروض أننا لكي نرتكب التخصيص لابد أن يتم الدليل الأول في الإطلاق، فإذا انعقد له ظهور في الإطلاق يكون هذا الظهور الإطلاقي بيان للمخصص المانع من فعلية العموم، والمفروض أن المقتضي متوقف على عدم وجود قرينة على الخلاف، والعام مقتضي الظهور فيه متحقق، فيكون مقتضي الظهور في العام متحققان، ويكون مانعا من انعقاد الإطلاق في الدليل الأول، لأن العام يصلح أن يكون بيانا للتقييد الرافع لجزء مقتضي الإطلاق. وحينئذ المفروض أن الإطلاق منعقد لوجود مانع من انعقاد الإطلاق، فلا معنى للتخصيص، بخلاف العكس، فإن الظهور الظهور الدليل في العموم قد تحقق، متى ما تحقق ظهور الدليل في العموم صارت له الصلاحية في رفع الظهور الإطلاقي. وإن شئت قلت، إن هذه يمكن عبارة ثانية أو عبارة واحدة الآن نشوفها، وإن شئت قلت بأنه إذا وضعنا يدنا على العموم فيوجد عندنا عنصرين وجزئين، المقتضي وعدم المانع، ففعلية ظهور العام في العموم يتوقف على وجود مقتضي العموم وارتفاع المانع. أما المقتضي فهو الوضع، وهذا مقتضي تام، فمتى ما تحقق المقتضي تحقق ظهور الدليل في العموم. وأما الثاني وهو المانع وهي القرينة، والقرينة يمكن دفعها بالأصل، إما بأصالة الظهور عند الآخون وجماعة، فنشك هل هذا قرينة؟ إما أن ندفع القرينة بأصالة الظهور، لأن الظهور قد انعقد، ظهور العام قد انعقد، وإذا انعقد الظهور النفى به قرينة، أو نقول بأصالة عدم القرينة بعد تنقح الظهور الذي هو أصل عقلائي، أصل محاور عند الشيخ العظام. فإن الشيخ العظم يقول متى ما كان للكلام ظهور هذا يكون موجبا عند العقلاء وأهل العرف لنفي احتمال القرينة التي توجب خلاف هذا الظهور. إذن الظهور العموم في الفعلية متوقف على جزئين، أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل المحاوري أو بأصالة الظهور. وأما فإذا إذا ثبت ظهور العام في العموم، إذا ثبت ظهور العام في العموم ارتفع حينئذ الإطلاق، لأن الإطلاق مقتضيه متوقف على عدم بيان التقييد، وهذا يصلح للتقييد بعد تنقيحه. بعدما نقحنا طرف العموم وقلنا أن تم المقتضي ارتفع المانع، ثبت ما كان بيانا للتقييد، فيرتفع مقتضى شنو؟ مقتضى الإطلاق. ولهذا ذكر الأعلام عبارة، عندهم عبارة الشيخ الأعظم تعرض إليها، قالوا بأن التنجيز التعليقي لا يمكن أن يعارض التنجيزي، ما كان ظهوره تعليقي لا يمكن أن يعارض ما كان ظهوره تنجيزي، وظهور العام في العموم غير متوقف على شيء، على الوضع، والوضع موجود، فظهور العام في العموم تنجيزي غير معلق، بخلاف ظهور الإطلاق في ظهور المطلق في الإطلاق، فإنه متوقف على عدم وجود العام، فمتى ما وجد العام ارتفع المطلق، وما كان متوقفا على عدم شيء لا يصلح أن يكون رافعا لذاك الشيء وإلا يلزم الدور. ما كان وجوده متوقفا على عدم ذلك الشيء لا يمكن أن يكون هو رافعا لذلك الشيء وإلا يلزم الدور، لأنه فرض أنه رافع يعني قد تحقق، وتحققه متوقف على عدمه فيلزم حينئذ الدور، وهذا يعني عدم صلاحية الدوران بين التعليق والتنجيزي. ولهذا قال ومنها تعارض الإطلاق، سواء كان الإطلاق شمولي أكرم العالم أو كان الإطلاق بدلي أكرم عالما، والعموم لا تكرم أي فاسق، لا تكرم الفساق، فيتعارض تقييد المطلق، المطلق ما هو أكرم العالم، نقيده أكرم العالم ما عدا الفاسق، وتخصيص العام، لا تكرم أي فاسق إلا العالم، ولا إشكال في ترجيح التقييد على التقييد، يعني أنه نحافظ على عموم العام ونقيد، واضح معنى ترجيح التقييد، أي نقوم بتقييد المطلق ونحافظ على العام، من ماذا؟ من التصرف، من التخصيص. ولا إشكال في ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كون التقييد حقيقة. شوفوا عبارة دقيقة هي شفرة، يعني لابد أن نفصل في البحث بين ما قبل العلماء وما بعد العلماء. إذا كان ما قبل سلطان العلماء فقد يقول لابد أن نرتكب التخصيص، لأن في التقييد مجاز كما شرحتنا في المطلب، بخلاف ما كان في سلطان العلماء فما بعد. ليش؟ لماذا؟ قال لأن الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان، لأن من مقدمات الحكمة شنو؟ عدم البيان. والعام بيان فلا إطلاق، والعام بيان فلا إطلاق. فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الإطلاق، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العموم للعموم. وفرق بين ما كان دخيلا في المقتضي وبين ما كان في المانع. فلا يصح أن تقول لماذا لا تعكس. واضح؟ واحد يقول ليش ما تعكس المطلب؟ كما أنه قلتم بأن العام بيان رافع للإطلاق، قد يقال الإطلاق أيضا مانع من شنو؟ من من العموم. نقول لا، الإطلاق لا يمكن أن يكون مانعا من العموم، لأن مقتضي العموم موجود وحينئذ تام، وأما مقتضي الإطلاق غير تام. ثبت مقتضي الإطلاق حتى يكون مانع، ودخالة عدم البيان في الإطلاق جزء مقتضي، وهذا رتبة المانع، فالاختلاف الرتبة لا يصح العكس. فإذا هل قلت لكم إن شئت قلته، قلنا أنه عندنا مقتضي وعندنا مانع، عدم مانع المقتضي الوضع، عدم المانع ما هو؟ عدم المانع هو عدم التخصيص. قال فإذا دفعنا المانع، ما هو المخصص؟ عن العموم بالأصل، له أصالة عدم المخصص، أصالة عدم القرينة، إما بأصالة الظهور أو بأصالة عدم القرينة على الخلاف. والمفروض وجود المقتضي له للعموم، ما هو المقتضي؟ هو الواضح. فعندنا إذن اللي شرحته في الدار قلت لكم فعلية ظهور العام في العموم متوقفة على مركب من جزئين، مقتضي للعموم وعدم مانع من العموم. المقتضي للعموم الوضع وهو محرز بالوجدان، عدم المانع من العموم وهو التخصيص منفي بالآخر، أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور. فإذا دفعنا المانع له المخصص عن العموم بالأصل، أصلت عدم المخصص والمفروض وجود المقتضي، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق. إذا ثبت العام وأن الظهور العام فعلي ارتفع موضوع الإطلاق. فإن العمل بالتعليق، أي التعليق الإطلاق، موقوف على عدم التنجيز، على طرح التنجيز، وإلا مع وجود التنجيز وهو الظهور الفعلي في العموم لا يتنقح موضوع الإطلاق، لأن الإطلاق معلق على عدم البيان ومنه العموم. لتوقف موضوع التعليق على عدم التنجيز. ليش؟ لأن الإطلاق معلق على عدم القرين على التقييد الذي منها العموم. وضح العبارات إن شاء الله. لأن الإطلاق معلق على عدم القرينة على التقييد الذي من القران على التقييد هو العموم، فصار المعلق فصار التعليقي متوقف على عدم التنجيز. فلو كان طرح التنجيز اللي هو العام متوقفا على العمل بالتعليق ومسببا عنه لزم الدور، لأن عملك بالإطلاق متوقف على عدم العام، فكيف يكون عدم العام متوقف على العمل بالإطلاق؟ أعيدها العبارة، يعيدها، يقول عملك بالإطلاق، عملك بالإطلاق متوقف على عدم العام، فكيف عدم العام متوقف على العمل بالإطلاق؟ فيلزم الدور. بل هو، أي هو طرح العموم؟ إذا طرح العموم توقف على شنو؟ على قيام دليل معارض، واضح. طرح العموم متوقف على التعليق وهو الإطلاق. يقول بل هو، يعني طرح العام يتوقف على حجة أخرى غير المطلق راجحة على هذا العام. لو تعارض عام مع عام، تعارض عام مع سيرة متشرعية، تعارض عام مع إجماع. يقول بل هو طرح العام متوقف على حجة أخرى غير المطلق راجحة على العام، فالمطلق دليل تعليقي والعام دليل تنجيزي. شنكم؟ نعم. ها وش أجلكم؟ في شيء في وسطه؟
نفس الكلام الذي ذكرته
هذا كله بناء على أن التقييد حقيقة. أما بناء على أن التقييد مجاز وهو ما قبل سلطان العلماء، قد اختلفوا إلى على قولين. القول الأول بأنه لا بد أن نقدم التخصيص على التقييد، بمعنى أن لا نرتكب التقييد بل نرفع اليد عن عموم العام لما شرحناه قبل قليل، لأن التقييد مجاز فيدور الأمر في التصرف بين الحمل المجازي والحمل الحقيقي. فلكلما حافظنا على بقاء كلام المتكلم على معناه الحقيقي فهو أولى من حمله على المجاز، ومقتضى ذلك تقديم التخصيص على التقييد. هذا مسلك. مسلك آخر ذهب له جمعون، ولعله هو المشهور كما في ظاهر عبارة المصنف، بأنه حتى لو كان التقييد مجاز فإن التقييد مقدم على التخصيص، أي نلتزم بالتقييد ونحافظ على عموم العام كما قلنا بناء على مسلك سلطان العلماء، بدعوى أن التقييد أغلب من التخصيص، ومقتضى هذه الأغلبية إلحاق المشكوك بالغالب كما ذكروا في تعارض الأحوال. فنحن نشك، أكرم قوله أكرم العالم لا تكرم أي فاسق، هل نحافظ على التخصيص ونقيد أو نحافظ على الإطلاق وشنو ونخصص؟ المشكوك يلحق بالغالب، والغالب هو التقييد لا التخصيص، ومقتضى هذه الغلبة أن نقول في المقام أن موريدنا ملحق بالغالب وهو التقييد، فنحافظ على الإطلاق ونحافظ على العموم. والشيخ الأعظم يشكل على ذلك بأن فيه تأمل، لأنه من قال أن الغالب هو التقييد دون التخصيص؟ حتى أننا سمعنا ما من عام إلا وقد خص، ما سمعنا ما من مطلق إلا وقد قيد مثلا. فدعوى الأغلبية غير تامة. وثانيا ذكرنا في بحث تعارض الأحوال في الكفاية بأن مجرد الغلبة لا توجب إلحاق المشكوك، لأنه ظن، والظن لا ينقح ظهورا ولا يغني ولا يسمن من جوع. مجرد كون غالب هذا لا يوجب ظهور هذا المشكوك في ذاك الفرد الغالب، مع كون ذاك الفرد متعارف منادر. إذن ما أفيد غير تام. ثم تعرض المصنف إلى نكتة، وهو أنه إذا تعارض العموم مع الإطلاق إنما يأتي الكلام الذي كل شرحناه بناء على أن العموم ما يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، صحيح؟ حيث وقع نزاع بين الأصوليين في أي بحث؟ في بحث العام. أكرم كل عالم، هل أن كل موضوعة لاستيعاب ما يصلح للانطباق على مدخولها، أو أن كل موضوع الاستيعاب ما يراد من مدخولها. هذا نزاع في بحث العموم تذكروا إن شاء الله. فمن قال أن أدوات العموم موضوع الاستيعاب ما يصلح للانطباق على مدخولها، لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول كل أي عالم، بل أن نفس كل بالوضع تدل على استيعاب مدخولها دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. المسلك الآخر وهو ما ذهب له النائيني ونسبه للشيخ حسب الظاهر، في بعض كلمات الظاهر النائيني لما اشتبه نسبه إلى الشيخ أيضا، وهو أن كل موضوع الاستيعاب ما يراد من مدخولها. فتقول كل أنا أستوعب ما يراد من مدخولي، فلا بد أن تنقح ما يراد من مدخولي في رتبة سابقة حتى أستوعبه. فأني كل أستوعب ما يراد، فكيف ننقح ما يراد؟ نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة ينقح المراد من المدخول، بعد ذلك تأتي وظيفة كل. بناء على هذا الكلام يكون التعارض بين العموم والإطلاق في الحقيقة تعارض بين إطلاقين، كلاهما من قبيل التعليق، لا أن أحدهما من قبيل التنجيز والتعليق، فلا أرجحية لأحدهما على الآخر، فيكون التعارض مستقر، ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر بنكتة صناعية. وقد ذهب جمع من الأعلام إلى أنه العموم الشمولي غير العموم البدلي، هي في خلاف، فقال بعضهم أن العموم الشمولي متوقف على قرينة الحكمة في المدخول بخلاف العموم البدلي أكرم عالمان، فلا يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، بل هو عكس مقدمات الحكمة في المدخول، لأنه المفروض في البدلي أن لا يراد استيعاب تمام الأفراد في المدخول، وإنما واحد على واحدون على نحو الشاع في جنسه. على كل حال إذا بنينا على ذلك لا يأتي هذا الكلام، ولهذا قش عبارته وقال: وأما على القول بكون التقييد مجازا فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص، وفيه تأمل. من قال أنه غالب والغلبة مثل بالظهور؟ إشكالين. نعم، إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة، واضح، يعني العام يتوقف، ليش قال عموم شمولي؟ بقبال البدلي، البدلي بحسب الظاهر ما قالوا نحتاج إلى قرية حكمة في المدخول، إنما هذا الإشكال في وين؟ أكرم العالم وأكرم عالما. نعم، إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة، إذن العام أيضا متوقف على قرينة الحكمة، كانت إفادة العموم غير مستندة إلى الوضع كمذهب يقول كمذهب السلطان في العموم البدلي. يعني بالعكس، يعني السلطان العلماء يقول حتى في العموم البدلي نحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة الحكمة، واضح؟ كمذهب السلطان في العموم البدلي، حيث أن السلطان ذهب في العموم البدلي إلى أنه نحتاج إلى قرينة الحكمة. فأيضا لو قلنا أن العموم الشمولي كالعموم البدلي من هذه اللحاظ، لو تعارض عموم شمولي مع إطلاق شمولي يحصل التعارض. ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات، شو يظهر؟ على مبنى سلطان العلماء التقييد حقيقة وسائر المجازات مجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز. تفتين؟ بناء على سلطان العلماء التقييد حقيقة، فلو دار الأمر بين التقييد والإضمار مثلا المجاز، فإن الحقيقة مقدمة على المجاز، فنحافظ على ما لا يلزم منه المجازية. أما بناء على ما قبل سلطان العلماء فالدوران بين مجاز ومجاز، في بحثهم في تعارض هل هناك غلبة لمجاز دون مجاز، يأتي بحث تعارض الأحوال. الذي قال كله ظن في ظن لا يغني ولا يسمن من جوع. هذا تمام الكلام في تعارض الإطلاق والعموم. يأتي بحث تعارض العموم مع غير الإطلاق. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.